أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في نقد المبدأ الأرسطي، ولا زال الكلام في الاعتراضات التي أوردها السيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه على المنطق الأرسطي، وبالخصوص فيما يتعلق بإشكالية وجود علم إجمالي، سواء هذا العلم الإجمالي المبني على الممانعة أو المبني على التشابه في مستوى الأقلية الواقع في دائرة الأكثرية، عندما يقال بأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. تابنا الكلام في المقام إلى الاعتراض الخامس. عندما نأتي إلى الاعتراض الخامس، نجد أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من هنا يريد أن يؤسس لمبدأ الاحتمال، ومن خلال مبدأ الاحتمال يحاول بطبيعة الحال إرجاع ما قد يقال على مستوى المبدأ الأرسطي من كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ليس إلا مبدأ قبليا. السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من خلال الاحتمال ومبدأ الاحتمال يريد أن يرجع الأمر إلى الدائرة النظرية الاحتمالية التجريبية لا أكثر من ذلك. وبتعبير آخر، كما قلنا مرارا وتكرارا، بأن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يريد أن يرجع الأمر إلى دائرة المساحة التجريبية البحتة البعيدة تماما عن دائرة ماذا؟ الاستنباط. لكن كما سوف نرى بأنه السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، وإن كان يركز بشكل واضح جدا على المساحة الأقل، أو قل على المساحة الصغيرة في دائرة الأكثر، عندما يقال بأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، هذا يعني أن مساحة ما من الممكن أن تكون فيها ماذا؟ صدفة. ولكن أيضا كما قلنا في مستوى البحوث السابقة، وهذه نقطة مركزية مع الأسف الشديد، السيد الشهيد لم يركز عليها بشكل مناسب لحجمها وخطورتها، وهي أن الصدفة في المقام لا تعني عدم وجود سبب، عدم وجود علة، لأنه كما قلنا بأنه هذا غير منطقي وغير معقول إطلاقا على مستوى ما يطرحه المبدأ الأرسطي ونظرية المعرفة الأرسطية. فكما قلنا بأنه المبدأ الثالث أو السببي أو السبب الثالث التي هي مبدأ السببية العام الذي يبني على أن لكل مسبب سبب ولأن كل معلول علة، هذا بطبيعة الحال يعطينا قاعدة كلية مفادها أن لكل معلول علة وأن لكل مسبب سبب، حتى لو لم نقف فعلا على ماذا؟ على السبب فيه. حتى لو لم نقف فعلا على السبب، عدم الوقوف على السبب لا يعني أنه ماذا؟ سالب بانتفاء الموضوع. لا، الفرق في المقام في دائرة الإثبات لا في دائرة الثبوت. وبتعبير آخر، بأنه على المستوى الثبوتي موجود، نعم على المستوى الإثباتي نحن لا نستطيع أن نربط بين المساحة الواقعة في دائرة المعلول وعلته والمسبب وسببه، لكن هذا لا يعني أنه على مستوى مقام الثبوت ماذا؟ أنه لا يوجد. هذا لا يقبله المنطق الأرسطي. نعم تريد أن تقول بأني عندي رأي مقابل للمنطق الأرسطي، من حقك إذا ما جئت بالأدلة المناسبة التي تتناسب مع ماذا؟ مع حجم المدعى. أما أن تريد أن تقول بأن المنطق الأرسطي ضمن البعد الذي انطلق منه انطلاقه ليس بصحيح، فهذا كلام كما هو واضح جدا فيه ماذا؟ فيه مناقشة طويلة وعريضة وقابل للتأمل جدا. من هنا في الاعتراض الخامس، السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يريد أن يبين بأن العلم الإجمالي كما يقول، نريد الآن أن نستدل على أن العلم الإجمالي بأن الصدفة لا تتكرر على الخط الطويل. إذا كان موجودا لدينا حقا فهو، يعني إذا كان عندنا مثل هذا العلم الإجمالي بصدفة واقعة في دائرة العشرة ولنفترض أنها واحدة من العشرة، لاحظ، إذا افترضنا أن مثل هذا موجود عندنا فهو ليس علما قبليا كما يدعيه المنطق الأرسطي، وإنما هو تجريبي استقرائي، لاحظ، وليس أوليا كما يفترضه المنطق الأرسطي لكي يجعل منه الأساس العقل المنطقي للاستدلال الاستقرائي. قال: وفيما يلي توضيح ذلك أن العلم الإجمالي الأرسطي مثلا بأنه بين أليف وباء، إذا لم تكن بينهما رابطة سببية فلا يتكرر اقتران أحدهما، يعني أليف وباء مع الآخر باستمرار على خط طويل، ولنفترض أن هذا الخط الطويل 10 مرات، وحين نفترض أن هذا الخط الطويل يعبر عن 10 تجارب متتابعة، يمكننا على هذا الأساس أن نستنتج سببية أليف وباء إذا لاحظنا اقترانهما خلال التجارب المتتابعة 10 في 10 مرات. فإذا كان أليف مادة معينة نريد امتحان تأثيرها مثلا على سبيل المثال في رفع الصداع، وكان باء هو ارتفاع الصداع، وأعطينا تلك المادة المعينة من قبيل اللبن إلى 10 من المصابين بالصداع، فارتفاع صداعهم فارتفع صداعهم، استنتجنا من ذلك أن هذا التكرار في الاقتران بين استعمال تلك المادة التي هي أليف وارتفاع الصداع الذي هو باء ليس ناتج صدفة. طبعا قبل أن نكمل، ماذا نفهم نحن من الصدفة الآن؟ لاحظ، عندما يرجعنا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه إلى مبدأ السببية، وأن أليف وهو تلك المادة المعينة التي هي من قبيل اللبان، سوف تكون ماذا؟ هي المؤثرة في رفع الصداع، فإذا هي التي سوف تكون سببا لهذا المسبب أو علة لهذا المعلول الذي هو رفع الصداع، وليست صدفة كما يقول السيد الشهيد الصدر. لاحظ معي، قال فارتفع صداعهم، استنتجنا من ذلك أن هذا التكرار في الاقتران بين أليف وباء ليس صدفة. ماذا أنت تفهم من هذه الصدفة؟ إذا تفهم من هذه الصدفة أن هناك معلول ولا علة. لاحظ، لأنه مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد أن سيد الشهيد كرر هذا المطلب كثيرا، لكن أيضا قلنا بأنه هناك إشكالية من أول الكلام، بأن سيد الشهيد لم يبين لنا أنه أنت ماذا تريد بالصدفة. هل تريد بالصدفة هو الاقتران إذا صح التعبير الراجع لبعد علي لكن لا نعرف ما هي العلة بالضبط، أو لا أنه يراد في المقام ماذا؟ رفع العلة أصلا، بمعنى أن هناك معلول ولا علة. من هذا الكلام يتبين بأن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ليس في معرض القول بأن هناك معلول ولا علة، لا، هناك معلول، هناك معلول ولا نعرف علته، لا، أن هناك معلول ولا علة. لاحظ، ففرق بين أن يكون هناك علة في مقام الثبوت ولكن لم نستطع أن نستدل عليها إثباتا، وفرق بين أنه لا توجد إلا على مستوى الثبوت. كأنما السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام من خلال هذا المثال الذي ضربه يريد أن يقول: لما كنا قد عرفنا أن تلك المادة هي التي كانت السبب في عملية رفع الصداع، إذن ليست بصدفة. يعني ماذا؟ يعني ليست معلول بلا علة، بل معلول بعلة، وهذا يعني أنه يفسر الصدفة بأنها ماذا؟ معلول بلا علة، يعني من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وأصل هذا المطلب ماذا؟ غير معقول. بتعبير آخر، نحن إذا ما جئنا إلى المساحة الأرسطية أولا، لاحظ معي، تجد أنه في المساحة الأرسطية بشكل واضح جدا، في شكل بين جدا، لا مجال بأي مقدار من المقادير أن يقال بأن هناك ماذا؟ معلول ولا علة، خاصة إذا ما كنا ماذا؟ إذا ما رجعنا للإشكاليات الثلاثة التي عرضها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، ووافق ولو من باب التنزل، وهذا عليه وليس له، أن هناك مبدأ عام يسمى بمبدأ السببية. مبدأ السببية يغطي جميع المسببات وجميع المعلولات، وأنها راجعة إلى علم وإلى سبب ما، سواء كنا قد تعرفنا على تلك العلة وذاك السبب أو لم نتعرف، لا فرق في المقام. يعني لا توجد ضرورة عفوا في المقام بأنه لا بدية أن يكون هناك معرفة دقية للسبب أو العلة، لكن نحن نجزم على مستوى البعد الكلي بأن هناك علة. هذا أولا. هذا على مستوى ماذا؟ المنطلق الأرسطي والمبدأ الأرسطي ونظرية المعرفة الأرسطية. جيد، نفس الكلام نقوله عندما نرجع إلى ماذا؟ المساحة التجريبية التي سوف نأتي قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى في بحثها في القسم الثاني في الاستقراء والمذهب التجريبي. عندما سوف نأتي إلى المذهب التجريبي أيضا سوف نرى بشكل واضح جدا وبين جدا بأن المساحة التجريبية تفترض بأن هناك سبب لمسبب لمعلول، تفترض. يعني بتعبير آخر، لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تلغي مسألة السببية العامة. هي تؤمن بالسببية العامة، والدليل أنها تؤمن بالسببية العامة وأن لكل معلول علة وأن لكل مسبب سبب هو أنها تبحث عن السبب. فلو لم تكن تؤمن، المذهب التجريبي لو لم يكن يؤمن بالسببية العامة وأن لكل مسبب سبب وأن لكل معلول علة، إذن لماذا تبحث عن السبب؟ فهم على مستوى المساحة الثبوتية يثبتون أن هناك سببا ما. نعم، على مستوى المساحة الإثباتية كأنما لا يوجد دليل. وفرق بين أن لا يكون هناك أي مجال للقول بالسببية في المساحة الثبوتية وبين أن لا يكون كذلك في المساحة الإثباتية، لأنه بناء على الثبوت في المساحة الثبوتية، لاحظ، هذا يعني أنك كل الذي تحتاجه في المقام عملية الربط بين المساحة الإثباتية والمساحة الثبوتية. بينما إذا ما قلت، لاحظ معي، بأنه لا يوجد على مستوى المساحة الثبوتية، إذن من أين لك والحال كذلك أن تقول بأنه أربط بين المساحة الإثباتية والمساحة الثبوتية إذا كانت المساحة الثبوتية من باب السالبة بانتفاء الموضوع؟ ولذلك لا يمكن، يعني سواء بالاتجاه الأرسطي في الاستنباط أو في التجربة والاستقراء، ألا يوجد دعوة أن هناك سبب وهناك علة في مستوى المساحة الثبوتية. بالتالي المنطلق الذي ينطلق منه السيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه، فالصدفة إذا صح التعبير من أين يمكن أن تتعاطى؟ من المدرسة التجريبية أو من المدرسة ماذا؟ من المدرسة الاستنباطية. كلا المدرستين لا تؤمنان بذلك، يعني لا تؤمنان به ثبوتا، لاحظ، وهذا المقدار كافي في رفع ماذا؟ مسألة الصدفة. يكمل السيد الشهيد يقول، لأن الصدفة النسبية لا تتكرر في 10 مرات، يعني عدم وجود علة لمعلولين لا تتكرر في 10 مرات، وإن أمكن كما هو فهمه، هذا فهمه الخاص رحمة الله تعالى عليه، من أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، هذا فهمه، لاحظ، وليس بالضرورة بطبيعة الحال أن نقتنع بفهم السيد الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه، لأن الصدفة النسبية لا تتكرر 10 مرات، بل هو ناتج عن سببية تلك المادة لرفع الصدفة لرفع الصداع عفوا. ولنفترض أننا اكتشفنا بعد ذلك أن واحدا على الأقل من التجارب العشر، واحدا من تلك التجارب العشر التي أعطينا فيها مادة من قبيل اللبن مثلا، وفي جميعها رفعت الصداع، في واحدة منها للذين أجرينا التجارب عليهم كان قد استعمل في تلك اللحظة ودون علم منا قرص الأسبرين. طبعا وكلنا نعرف أن قرص الأسبرين كفيل بإزالة الصداع. جيد، ففي هذه الحالة سوف يفقد هذا الاكتشاف في تلك التجربة التي أجريت على ذلك الشخص قيمتها ودورها في تكوين الدليل الاستقرائي الكلي. لاحظ، كما لو قلنا مثلا أن كل لبن رافع للصداع، لا يكون الأمر كذلك، لأن فردا ما من هذه الأفراد العشرة تبين أن الذي رفع الصداع عنده ليس اللبن، وإنما قرص الأسبرين. لاحظ، قال في تكوين الدليل الاستقرائي وإيجاد العلم بالسببية بين ألف وباء، أي بين المادة التي نجري عليها تجاربنا ونفترض أنها اللبن وارتفاع الصداع، وسوف يكون موقفنا تماما كالموقف الذي نقفه اتجاه 9 حالات ناجحة فقط. إذن كل الذي عندنا 9 من 10، وأن واحدة ماذا؟ فقدت قيمتها العلمية بسبب ماذا؟ بسبب دخول الأسبرين في عملية رفع الصداع وليس اللبن. فإذا كان 10 هو الحد الأدنى للاستقراء المفيد للعلم، فسوف يزول علمنا بالسببية. لماذا؟ نتيجة لاكتشافنا أن 1 من 10 قد تناول قرص الأسبرين قبيل التجربة. لاحظ، بالتالي كل 10 كأنما برأي سيد الشهيد الصدر ماذا؟ تفقد قيمتها العلمية. وهذا الكلام أولا لا يعترف به المنطق الأرسطي، وثانيا غير منطقي، لأننا مرة أخرى نقول بأنه تبين إذن ما كنا قد اعتبرناه صدفة، يعني لا توجد له سببية ثبوتية، أن له سببية ثبوتية ولو لم نكن نعرفها واكتشفناها الآن، والتي هي ماذا؟ قرص الأسبرين. لاحظ، يعني بتعبير آخر، وهذه المسألة تجريبية ربما أكثر منها إذا صح التعبير أرسطية، بأن هناك حقيقة ثابتة لا بد أن نكون إذا صح التعبير واقفين عليها. مفاد تلك الحقيقة الثابتة هي أنه لا بد من وجود سببية ثبوتية، سواء كما قلنا قبل قليل بأننا كنا قد اكتشفناها بالفعل أو لم نكتشفها، فلا فرق في المقام من هذه الجهة. السيد يكمل يقول: وهكذا نجد أن أي حالة من حالات نجاح التجربة في عملية الاستقراء بين قوسين الكاملة، يعني ما يسمى بالاستقراء الكامل، تفقد أثرها إذا عرفنا بعد ذلك أنه كان إلى جانب أليف وباء، يعني شكل العلاقة القائمة بين العلة الافتراضية والمعلول، شيء ثالث لم نلاحظه حين إجراء التجربة نرمز إليه بتاء، وهو كاف هذا تاء لإيجاد باء من قبيل الأسبرين الذي رفع لنا صداع، فتاء رمز للأسبرين وباء رمز لرفع الصداع. والمنطق الأرسطي لا يمكنه أن يفسر هذا الواقع على ضوء طريقته في تبرير الدليل الاستقرائي التي تفترض علما إجماليا قبليا، أي قبل الاستقراء والتجربة، وأوليا بأن الصدفة لا تتكرر خلال الاستقراء على خط طويل. طبعا الصدفة لا تتكرر خلال الاستقراء على خط طويل في الاستيعاب عندما يقال دائميا، وقالوا ماذا؟ أكثريا. سيد الشهيد يحاول أن يركز على الأكثرية دون الدائميا، مع قلنا بأنه الأكثرية هنا تعبير ماذا؟ تعبير آخر هو عن الاستيعاب، ليس شيئا آخر. على كل حال، لأن العلم القبلي الأول الذي يفترضه المنطق الأرسطي لو كان هو الأساس للاستدلال الاستقرائي واكتشاف سببية ألف باء لما تزعزع علمنا بالسببية. سؤال: أي سببية سيدنا؟ العامة أم الخاصة؟ سببية العامة لا يمكن أن تتزعزع. لاحظ، سببية العامة لا يمكن أن تتزعزع، والمفروض بك من أول الأمر أن تناقش بالسببية العامة. لماذا أدخلتنا ماذا في هذه الإشكالية من أول الأمر؟ سيد الشهيد إذا تتذكرون هناك طرح قال بالنسبة إلى السببية العامة نحن نعترف بها، ولكن لا نعترف ماذا؟ بأن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا في شكل العلاقة القائمة بين السبب المباشر والمسبب، وعدم المعرفة في السبب المباشر لا يؤثر في المقام كما هو واضح جدا. لاحظ، بالتالي عندما يتحدث السيد الشهيد الآن في السببية، أنت ماذا تريد في السببية؟ إن كنت تريد السببية العامة فهي متحصلة لا أشكال في ذلك، وإن كنت تريد السببية الخاصة فعدم تحصيلها في المقام لا يؤثر ما دامت أن السببية العامة موجودة. لاحظ، لما تزعزع علمنا بالسببية لمجرد اكتشافنا بعد ذلك وجود تاء في إحدى التجارب الـ10، لأن هذا الاكتشاف لا يعني إلا التأكد من وقوع صدفة واحدة. طبعا كم هو فرق بين هذه الصدفة التي يذكرها هنا سيد الشهيد الصدر في هذا السطر وبين الصدفة التي ذكرها هناك عندما قال فارتفع صداعهم؟ استنتجنا من ذلك أن هذا التكرار في هذا الاقتران بين استعمال تلك المادة وارتفاع الصداع ليس صدفة. لماذا؟ لأن الصدفة التي استخدمها هناك ليست هي الصدفة التي استخدمها هنا. الصدفة التي استخدمها هناك هي من باب السالفة بانتفاء الموضوع، يعني لا عل لها. الصدفة التي استخدمها هنا ماذا؟ هو عدم التعرف على العلة الثبوتية. فرق. سيد الشهيد هناك أنكر أن تكون هناك ماذا؟ علة ثبوتية. لاحظ، أنكر ذلك. بينما هنا ماذا؟ اعترف بوجود العلة الثبوتية، لكن اعترف أيضا بأنه لا مجال، كأنما لم نكن نتعرف على ماذا؟ على تلك العلة الثبوتية عن طريق ماذا؟ بعد إثباتي. لكن هذا أين من هذا؟ وهذا الذي قلنا بأنه يقع الخلط مع الأسف الشديد عند السيد الشهيد الصدر. لماذا؟ لأنه أنت من الأول لم تستطع أن تحدد أنت ماذا تريد بالصدفة. الصدفة التي هي لا توجد فيها علة ثبوتية، أم الصدفة التي لا توجد فيها علة إثباتية؟ لاحظ أيوه. هناك قبل كم سطر، يعني في نفس الصفحة التي كنا نتحدث عنها، عندما ذكر الصدفة أراد بالصدفة كما قلنا قبل قليل هي عدم وجود سببية، عدم وجود علة، يعني من باب السالب الثبوتي، لاحظ، لا الإثباتي. بينما هنا انتهى إلى ماذا؟ إلى الإشكالية الإثباتية لا الثبوتية. لاحظ، قال لأن هذا الاكتشاف لا يعني إلا التأكد من وقوع صدفة واحدة وهي اقتران أليف بالتاء في تلك التجربة. هذه صدفة؟ يعني هذا الاقتران بالنتيجة، يعني نستطيع أن نعبر عنه صدفة أو لا؟ منطقيا هل يمكن أن نعبر عن هذا صدفة لا أم لا؟ عدم معرفتنا بالسبب لا يسمى، إذا صح التعبير، بالنتيجة أن هناك صدفة، خاصة وإذا اكتشفنا بعد ذلك ماذا؟ السببية، وهي أنها لم تكن مثلا أليف وإنما كانت تاء. أي مشكلة في المقام؟ لاحظ، لأن هذا الاكتشاف لا يعني إلا التأكد من وقوع صدفة واحدة هي اقتران أليف بالتاء في تلك التجربة، وهذا لا ينافي بأي شكل من الأشكال علمنا المسبق الذي يفترضه المنطق الأرسطي، وهو بأن الصدفة لا تتكرر على خط طويل. لأن هذا العلم المسبق يعني العلم بأن الصدفة النسبية لا توجد مرة واحدة على الأقل خلال تجارب متتابعة، وهذا الذي اكتشفناه. يعني الآن بغض النظر أنه كان اللبن هو الذي رفع الصداع أو الأسبرين، لاحظ النتيجة ما هي النتيجة؟ هل يمكن القول بأن هناك معلول ولا علة، أو مسبب ولا سبب، أم لا؟ ماذا إن كنت تقول؟ إذن حينئذ يظهر أنه حتى تاء، لاحظ معي، حتى تاء التي هي الأسبرين ليست سببا في عملية رفع ماذا؟ رفع الصداع، ليست كذلك. وعندما نأتي بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى حتى أليف بالنسبة إلى باء، يبقى هناك احتمال، وهو أنه ما دام كوننا قد اكتشفنا أن أليف لم تكن لباء ولو في مرة واحدة، إذن يحتمل أيضا في الباقي يكون كذلك. أقول هذا كله لا يؤثر ما دام أننا قد آمنا بماذا؟ بمنطق السببية، خاصة وأنه حتى على مستوى البعد التجريبي التراكمي. لاحظ، يعني المعركة إلى الآن قائمة، لاحظ معي أنه حتى على مستوى التجريبي، البعد التجريبي التراكمي للفكر البشري كله، لم يستطع كل علماء التجربة بل كل الملحدين أن يعطونا مثال واحد فقط على أن هناك معلول ولا علة، أو مسبب ولا سبب، أبدا. لاحظ، وحتى هذا الذي قاله أخيرا مثلا على سبيل المثال ستيفن هوكينج في قصة كل شيء 6 أجزاء كما تعرفون، لمن يريد أن يراجعها، ستيفن هوكينج في 6 أجزاء حتى يستطيع أن يقول بأن مصدر الكون، هذا الكون المادي طبعا، كلامنا في الكون المادي، يعني من المجرات التي حدود 400 مليار مجرة، وكل مجرة فيها 400 مليار كوكب، لاحظ، وكل كوكب تختلف أحجامه ونسبه. على كل، كل هذا الذي أراد أن يقوله ستيفن هوكينج، وأن القضية بدأت من الانفجار الكبير بيج بينج، وبعد الانفجار الكبير حصل عندنا ماذا؟ تشظي هائل جدا وحراري جدا، وخلال حوالي 10 ثواني من الزمن صار هناك جو من البرودة، ثم بعد تلك البرودة حصل عندنا ماذا؟ عملية استقطاب تجاذبي نتيجة الجاذبية التي لعبت الدور الأكبر في عملية الجذب، فيما يمكن أن يكون في شكل دائري، ثم الامتصاص، يعني بعض الكواكب امتصت البعض الآخر حتى التحمت ضمن البعد الناري المعين. هذا البعد الناري إذا صح التعبير، الذي يتكون ماذا؟ من مجموعة من المواد الكيميائية التي يكون بعضها أثقل من بعض، الحديد مثلا أثقل من الهيليوم على سبيل المثال، صوديوم وهكذا. المهم أن هناك تناسبية، فاستقر الحديد مثلا في مركز الكوكب، ثم بعده جاء الأثقل، ثم بعده جاء الأثقل، هكذا، لاحظ. فالنسبة نسبة ماذا؟ إلى أن تكونت عندنا ماذا؟ الكواكب. طبعا هذه كانت نظريته الأولى بعد أن قبل أن تأتي ماذا؟ نظرية الثقوب السوداء، التي يقول أن الأصل فيها الثقوب السوداء هي التي توسع، وهي التي ماذا؟ إذا صح التعبير تضيق. المهم، ثم بعد ذلك ذكر يعني في نظرياته المتأخرة ستيفن هوكينج بأنه مستوى الكواكب الآن في عملية توسع كبيرة جدا، وربما هو يقول بأنه ما عاشه الإنسان أو الكون عفوا من عمره المتجاوز حوالي 13.5 مليون أو 14 مليار سنة ضوء سنة، أو 13.5 مليار سنة، المهم سواء كان 14 أو 13.5 مليار سنة، هو يقول بأنه سوف يمتد الزمان إلى ضعفي هذا حتى يحصل ماذا؟ الانفجار الثاني. المهم، لو رأيت يعني أو شاهدت بشكل واضح هذه الأجزاء الستة، ستيفن هوكينج قصة كل شيء، لاحظ كم صدفة ذكرها، صدفة، زين، والعجيب أن هذه الصدفة تأتي على مزاج ستيفن هوكينج. من الصدفة أن كانت هناك جاذبية، من الصدفة أن كان هناك مستوى من الترتب والنظام بين هذه المواد إذا صح التعبير، وشكل التناسب بينها أن يكون هناك أثقل ثم ماذا؟ أخف ثم أخف ثم أخف ثم أخف. ومن اللطيف جدا أنها ليست متنافرة، وإنما ماذا؟ مستجمع لوجودها. و و و و و وخذ من ماذا؟ من مئات التساؤلات التي لم يستطع ستيفن هوكينج أن يجيبنا عليها إلا بأن يقول صدفة صدفة صدفة. يعني كلما سألته ماذا يقول؟ صدفة. ما معنى أنها صدفة؟ ما معنى أنها صدفة؟ يعني أنه لا توجد علة قبلية، هذا كله فقط حتى لا يقول وجود الله عز وجل، هذا فقط. لكن عندما تأتي أنت إلى البعد المنطقي تقول له يعني كم صدفة استطاعت ماذا؟ أن توفر لك هذا الكون. جيد، اعطني أنت صدفة واحدة في وجودك الأرضي، يعني لماذا أنت في فرضية وجود الكون ابتكرت حوالي 20 صدفة، لاحظ، حتى استطعت مثلا، وإن كان في الواقع أكثر من ذلك، حتى استطعت أن توجد نظرية للكون. لكن عندما وصل الحال، هذه مسألة عجيبة، عندما وصل الحال واللطيف جدا إلى المساحة الأرضية، نقول له أعطينا مثال واحد عن معلول نراه بأعيننا، وأنت إنسان حسي وتجريبي، أعطينا مثال واحد عن معلول حسي أنت تراه ونحن نراه، هذا المعلول الحسي ليس له علة، لاحظ، يقول لك لا يوجد. إذن كيف استطعت أن تجمع الكون من 1000 صدفة، بينما عندما تأتي إلى المساحة التجريبية الأرضية لا يوجد مثال واحد، مثال واحد واقعا في المستوى الحسي. نعم هناك نظريات، نحن لا نقول بأنه لا توجد نظريات، لكن لا يوجد دليل واحد على ماذا؟ على هذه النظريات. ولا يمكن أن نبني نظاما كاملا لحياة الإنسان على مستوى نظريات لا يوجد عليها دليل واحد. أين المنطقية في المقال؟ لاحظ. بالتالي الصدفة التي يقولها السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى، تارة يريد بها الصدفة الثبوتية، وأخرى يريد بها الصدفة الإثباتية، وفرق كبير جدا شاسع بين الصدفة الإثباتية والصدفة الثبوتية. نكمل مع السيد الشهيد. يقول: لأن هذا الاكتشاف لا يعني إلا التأكد من وقوع صدفة واحدة هي اقتران أليل بالتاء في تلك التجربة، وهذا لا ينفي بأي شكل من الأشكال علمنا المسبق الذي يفترضه المنطق الأرسطي، وهو بأن الصدفة لا تتكرر على خط طويل، لأن هذا العلم المسبق يعني العلم بأن الصدفة النسبية لا توجد مرة واحدة على الأقل خلال تجارب 10 متتابعة. إذا افترضنا أن الخط الطويل يتمثل مثلا في تجارب 10 متتابعة، فإذا اكتشفنا بعد ذلك أن الصدفة النسبية قد وجدت في مرة واحدة، لا يكون هذا متعارضا مع ذلك العلم المسبق، فلماذا يزول ذلك العلم بسبب ذلك الاكتشاف؟ إن التفسير الوحيد الصحيح لذلك هو أن العلم بأن الصدفة لا توجد مرة واحدة على الأقل هو وليد ناتج عن جمع عدد من الاحتمالات، هي احتمال عدم وجود الصدفة في المرة الأولى، واحتمال عدم وجودها في المرة الثانية إلى آخره. هذه النقطة نقطة مهمة جدا، نحتاج بشكل واضح جدا أن نقف عندها حتى نفسر من هنا نظرية السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الاحتمال الذي يترتب عليه أثر ماذا؟ معرفي معين ضمن المساحة التجريبية يأتي فيها البحث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.